نضع الكتاب هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فائدة من أحد الأخوة في حديث الذي تقدم معنا في الوضوء: توضأ بسم الله. ذكرنا أنه روى عن ثابت ثلاثة، أضاف الأخ اثنين، أضاف الأخ اثنين عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر كما في البحر الزخار مسند البزار، عبيد الله بن عمر كما في مسند البزار 6998. ومحمد بن ثابت ولده كما في أماني ابن سمعون. نحن ذكرنا حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سليمان بن مغيرة، أضاف الأخ عبيد الله بن عمر العمري، محمد بن ثابت البناني، صاروا خمسة. محمد بن ثابت البناني ابن سمعون. والذي رواه عن قتادة أربعة. نحن ذكرنا من أخوان: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الاستوائي، وهمام. أضاف الأخ شعبة عند أبي يعلى. ذكر بعضهم أنها تصحفت، أنها وهم، وأن الصحيح أنه سعيد، يعني على القول بأنها وهم، فرجع القول إلى أنه من سعيد بن أبي عروبة، يكون ثلاثة فقط كما تقدم. يقول أخي: إذا لبس ثلاثة جوارب ومسح على الثالث، هل إذا نزعه يمسح على الثاني؟ إذا لبسها كلها على طهارة نزع الأعلى فيكمل على الأسفل حتى تنتهي المدة. قال: ما معنى قول شيخ الإسلام أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبني على أن يكون كالمستحاضة؟ يعني في مذهب أحمد خلاف في المستحاضة، فهو يقول: مسألة الجريح المتيمم الذي تيمم بسبب جرح ينبغي أن يكون خلاف فيه كالخلاف في المستحاضة، أي يكون فيه قولان في مذهب أحمد. ويرجح شيخ الإسلام أنه يجزئ وتكون طهارة صحيحة. وعليه فيمسح عليه لو أنه توضأ وكان بسبب الجراحة فيما ثم لبس خفين فيمسح عليهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. يقول: لم نفهم مسألة المسح بعد التيمم، بمعنى إنسان تيمم لا يوجد ماء فتيمم، ولبس خفين بعد أن تيمم لبس الخفين، فإذا وجد الماء هل يتوضأ ويمسح على خفيه بالماء أو يخلعهما ويغسلهما؟ أنا عند الجواب الصحيح أنه يخلعهما ويغسلهما للحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله أن يمس بشرته، فيجب عليه استعمال الماء لجميع أعضائه. نعم، سيأتي معنا في باب التيمم عن أبي هريرة وأبي ذر. يقول أيهما أفضل في المسح على العمامة؟ هل يمسح على الرأس أو على العمامة؟ أم حكمها كالخفين؟ لا بس يشرع الوجه، يشرع المسح على العمامة وعلى الرأس. الأفضل عدم التكلف، لكن قد يكون الشخص مثلا وجد في رأسه حرارة أو شيء من العرق يحب أن يمسح على رأسه، لا بس فيجوز هذا الرأس. الخف المخرق هل يمسح عليه؟ عندك نهى تصنع خروج كبيرة قدر كم الكبير هذا؟ ثلاثة وهم. نعم يعني خروج كبيرة نريد ضعف طيرا، سنختلف مثلا سانتي، تدخل كذا وأنا أقول لك زد سانتي زد سانتي زد سانتي حتى إلى كذا. ها؟ ما دام يطلق عليه خف ويستعمل لما صنع له، استخدم للمشي أو للتدفئة أو ما شابه، ما دام يطلق عليه خفا ويستخدم لما صنع له. طيب نقرأ الذي بعد أو قبل ذلك عندنا تنبيه على أثر عائشة في إنكار المسح على الخفين. تقدم قلنا في محمد المهاجر وضاع كذا وجدنا له إسنادا صحيحا في إنكار المسح، وجدنا لأثر عائشة إسنادا صحيحا عند ابن أبي شيبة. نعم كم الصفحة؟ 192. طيب أثر عائشة الذي قلنا فيه محمد الهاجر اعتمدنا على ما ذكر الحافظ في التلخيص، ولما بحثنا على نعم في مصنع النبي شيبة وجدنا إسناد آخر صحيح رجاله رجال الشيخين من طريق القاسم محمد عنها. انظر ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 185 إسناد صحيح عن عائشة قالت لأنا أحب ذهاب السكاكين أحب إلي أن أمسح عليها هاي الخفين. من تحز الجزء الأول صفحة 185 على هذا، فعلى ماذا يحمل هذا؟ قبل نعم شكت هل نسخ بآية المائدة، فلما تبين لها أنه لم ينسخ أفتت بذلك أو أحالت على علي بن أبي طالب مع علمها أنه كان يفتي به. لما سئلت عن المسح على الخفين قالت سل بن أبي طالب، لأنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال كان يمسح لمسافر ثلاثة أيام وليلهن ولمقيم يوم وليل. فعائشة رضي الله عنها يحمل على النار قبل ذلك في بداية الأمر ثم تركت الإنكار. أثر ابن عباس تقدم معنا عند البيهقي حنا أو في الأوسط إلينا حنا كذلك في التلخيص أو البيهقي من غير حال البيهقي أيضا ابن أبي شيبة ذكر عنه الإنكار وذكر المسح. إنكاره عند ابن أبي شيبة الأول 186، إنكار ابن عباس عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 186، والمسح ثابت عنه أيضا عند ابن أبي شيبة. مسح نعم مسح ابن عباس ثابت عنه عند ابن أبي شيبة الأول 181 و 186 بإسنادين عن ابن عباس. حتى أن عطاء قال كذا نعم كذب عكرمة، يعني عندنا روى عكرمة عن ابن عباس أنه إنكر المسح. قيل العطاء في ذلك قال كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها. وهذا ليس يعني كان يطلقون الكذب في لغة أهل الحجاز على الخطأ، على الخطأ في لغة أهل الحجاز يطلق الكذب على مخالفة الواقع سواء كان متعمدا أو خطأ. فثبت عن ابن عباس المسح والتأويل فيه كما قال البياقي أنه، وثبت عنه أنه أيضا كان ينكر يقول نعم كما في مسند أحمد يقول أين هؤلاء الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين، هل يستطيعون أن يثبتوا أو هل يستطيعون أن يقولوا أن ذلك كان بعد نزول المائدة؟ ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. هذا يدل على ابن عباس كان إنكاره بسبب ماذا؟ بسبب الذي ذكره البيهقي، يعني جاء صريحا عن ابن عباس بنفسه في مسند أحمد أنه قال ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، وينكر يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين ثم يقول من يستطيع أن يثبت معنى كلامه أن هذا كان بعد نزول المائدة. فهذا يدل على ابن عباس كان يشك أن هذا قد نسخ بآية المائدة، ثم لما تبين لا مسح بنفسه فكان واضحا جدا، أصبح الأمر في أثر ابن عباس واضحا جدا أنه هو نفسه بين في أثر آخر أن سبب تركه الأحاديث أنه كان يظن أنها نسخت بآية المائدة وهو الأمر بالغسل. ثم روى عنه بعض التابعين أنه كان يمسح، دل على أنه رجع إلى قول الجمهور، إلى قول جمهور الصحابة بالمسح على الخفين. وعليه أيضا يحمل أثر عائشة الوارد وأثر أيضا أبي هريرة، أبو هريرة ما ذكرناه ذكره ابن أبي شيبة أيضا، أثر علي ما صح كما تقدم معنا منقطعا، لكن أثر أبي هريرة قال ما أبالي مسحت على ظهر خفي أو على حماري، يعني الحكم واحد إذا مسح على حماري يجزاه في الوضوء ما يجزاه. ابن أبي شيبة الأول 186 أثر أبي هريرة في الإنكار، في إنكار المسح، أثر أبي هريرة في إنكار المسح الجزء الأول من ابن أبي شيبة صفحة 186. وأيضا يحمل على ما تقدم الحمل عليه في أثر ابن عباس وأثر عائشة. طيب ندخل في درسنا. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، خرج أبو داود من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي، إسناد ظاهر الصحة لكن خولف حفص بن غياث في لفظ الحديث، خولف حفص بن غياث في لفظ الحديث. قال الدارقطني في العلل الرابع صفحة 45 وما بعدها بعد أن ذكر رواية حفص بن غياث قال وقال عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش فيه كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال دارقطني وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري عن أبي إسحاق، علينا المتابعة هنا متابعة قاصرة وتكون الثوري متابعته للأعمش متابعته. ثم صح هذه الرواية التي بهذا اللفظ ثم ذكر رواية أخرى تأيد ذلك. إذن أصل نعم الحديث ثابت بلفظ: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. هذا اللفظ الصحيح. حفص بن غياث عنده شيء من سوء الحفظ، ولكنه يقبل حديثه لله إذا ظهر المخالفة كهذا الحديث. خالفه من هو أحفظ منه: وكيع وعيسى بن يونس وآخرون. فلو ذكر الحافظ اللفظ الآخر لكان مؤدي للمراد، كان مؤديا للمراد، وكان أيضا قد اختار الأصح، لكان قد اختار الأصح وكان مؤديا للمراد. فما هو المراد من إيراد الحديث؟ أن المسح يكون على ظاهر الخفين وليس على الأسفل، ويؤيد حديث هذا. واللفظ الذي هو راجح، واللفظ الراجح أيضا يؤدي هذا المقصود: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. فبين علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخفين. حديث المغيرة هل يستفاد منه ذلك؟ حديث المغيرة المتقدم معنا في أول الباب، لا، اللفظ الذي في الصحيحين: فمسح عليهم فأهويت لينزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، هو يعني الأظهر أنه يستفاد من ذلك، لأن الأصل بمعنى على أي الفوقية. نعم، وقد يعني يوجد في احتمال مرجوح أنه قصدها على الخف بغض النظر من فوق أو من أسفل، لكن الأرجح في لفظ على الفوقية أنه مسعى على الخف أي من فوقه. فحديث المغيرة وحديث علي رضي الله عنه يدل على ما ذهب إليه جمهور، أو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن المسح يكون على الأعلى فقط. نعم، وهو قول أحمد والأوزاعي والثوري وإسحاق والحنفية وابن المنذر. نعم، استدلوا بحديث علي الذي عندنا. وأما من ذهب إلى أنه يمسح أعلى وأسفل، فحجتهم حديث المتقدم في أول الباب، حديث المغيرة عند الأربعة إلى النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، أعلى الخف وأسفله. من يذكر علته؟ ماذا؟ وليد بن مسلم. ماذا فعل وليد بن مسلم؟ نعم، عندك وليد المسلم وصلى وغيره يرويه مرسلا، ومن طريق رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوليد المسلم وصله بذكر المغيرة وغيره أرسله، فالراجح الإرسال. وأيضا رجاء بن حيوة لم يسمع من كاتب المغيرة، ففيه الإرسال والانقطاع. طيب، الذين ذهبوا إلى أن المسح على الظاهر والباطن: عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك بن أنس وابن المبارك وإسحاق ورهوي والشافعي. وابن عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه يقول بهذا القول، كما في الأوسط لابن المنذر، لكن في الأوسط لابن المنذر رواه من طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. والذي في المطبوع من مصنف عبد الرزاق إنما هو عبد الله بن عمر العمر، فيكون اختلفت المطبوعات، الله أعلم، نحتاج إلى نظر في مصادر أخرى، ما وجدنا الأثر في ابن أبي شيبة. فعلى القول بأن الذي في السند عبد الله بن عمر العمري يكون ضعيفا، لكن على القول بأن عبيد الله يكون صحيح. طيب، فما هل يلزم الاستيعاب ظاهر الخف كاملا أو لا يلزم الاستيعاب؟ ما أطلق عليه المسح أجزى لقوله فمسح عليهما، فيمسح على الخفين بما يطلق عليه مسحا، وهذا مذهب الشافعي والثوري وأبي ثور وداود الظاهري، لأن كل ما أطلق عليه مسح وإن قل أجزى. وذهب أحمد إلى وجوب مسح أكثر ظاهرة، يعني أكثر الظاهر يجب مسحه، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر 3 أصابع، ومع عدم التحديد لم يأتي التحديد، نرجع إلى المعنى اللغوي ما أطلق عليه مسح أجزاء، لم يأتي تحديد شرعي فيها. أصبع خطة يقال خطة ما يقال مسح، لو جمع أكثر من أصبع ولو خسرت خطوط أجزاء، لكن خط بصبع كذا في النفس يعني في مصبع واحدة في النفس، هل يقال في مسحة مسحة أصبع؟ هو ينبغي أن يستوعب ماذا، أن يستخدم يده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. حتى الذين قالوا يخط خطوطا قالوا يخط بأصبعين أو بثلاث، بعض الفقهاء أجازوا لكن جمعوا، ما قال بخط واحد، لأنه لو استخدم المسح بالأصابع سيستخدم أكثر من أصبع 3 4 ويحصل بذلك. وهنا يلزم من قال بمسح بوجوب مسح الرأس كله أنه يجب عليه مسح الخفين كامل، من أوجب مسح الرأس كاملا فلماذا لا يجب مسح الخفين كامل، وكذلك مسح العمامة كاملا. طيب، مسألة الاختصار على مسح أسفل الخف أو على أعلى، أو على أعلى، إذا اختصر على أسفله ما يلزم، من أحدث في أمري هذا ما يلزم من فوارض، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على أعلى، وإذا اقتصر على الأعلى يجزره بدون خلاف، يجزره بدون خلاف، أما على الأسفل فقد وجد خلاف، فبعضهم يقولون بالجواز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم أحدا قال يجزئه مسح أسفل الخف دون أعلى إلا أشهد من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي. الصحيح أنه لا يجزئه. قال: لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فأجزاه كما لو مسح ظاهرة، كما لو مسح ظاهرة. والمنصوص عن الشافعي أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح، فلم يجزئه مسحه كالساق. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف، ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف، يعني كل من قال بجواز المسح الخفين يرون أن من اقتصر على الأعلى أجزى، وأما الاقتصار على الأسفل فأكثرهم يرون عدم الجواز. والصحيح المسح على العقب ما معنى العقب؟ يعني مؤخرة الرفق، خلف القدم، خلف القدم، مؤخرة القدم وخلفها يسمى عقب. فإذا مسح على الخف في ذلك الموضع لا على أسفل ولا على أعلى، على الخلف لا يجزم باب الله. فإذا كانوا قد اختلفوا في أسفل الخف وأكثرهم على عدم الجواز فهذا من باب أولى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله، لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله، وهذا مذهب الشافعي. إذا مسح فوق الكعب من الخف يعني جاوز الموضع، يعني غسل القدمين إلى الكعب، فهذا مسح على الخف في أعلى الكعب، الخف يمتد إلى أعلى الكعب. الخف يا أخوان هو ما كان مغطي بالكعبين، ما كان أسفل الكعبين يطلق عليه نعار ليجزئ وما لا يجزئ كذلك لا يجزئ، لأنه لم يمسح على ظاهر الخف. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه، إذا دخل يده ومسح من الباطن هل يجزم؟ أدخل يده ومسح من الباطن، نعم لا يجزم. قال: لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي يلي بشرة الرجل لم يجزئه بالاتفاق. طيب مسح الخف بخرقة أو غسل الخف؟ نعم يجوز، مخالفة تعتبر مخالفة كما تقدم في شعر الرأس لا يمن عليه الإثم، يعني كما تقدم في المسح على الرأس، مسح على العمامة على الرأس على الرأس. من حيث الإجزاء يجزى، لكن من حيث الجواز يعثم، يعثم ما يجوز له هذا العمل، تنطع وتعمم مخالفة للشرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد مخالف، ولكن يصح والله يصح. هو كما نعم يعني هذه أمور تعبدية، كون الشخص يمشي على باطن الخف ويمسح على، فهذا أمر تعبدي. قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. هذا إشارة إلى في هذا الحديث أولا فيه التوقيت، وسيأتي الكلام على التوقيت في الحديث الذي بعده، وفيه أيضا تعيين الحدث الذي يمسح منه وهو الحدث الأصغر، تعيين الحدث الذي يمسح منه الحدث الأصغر وهو ما كان موجبا للوضوء فحسب، الغائط والبول والريح وما شبه ذلك. وهل لحظة وفهل فيه الحصر هذه 3 أشياء: غائط والبول والنوم من الأحداث، يعني إشارة إلى ما كان حدثا أصغر، فكذلك المذي، وكذلك ماذا ما أوجب الوضوء كلحوم الإبل وما أشبه، إشارة إلى الأحداث، إلى الحدث الأصغر، أنه يمسح من الحدث الأصغر. وقول إلا من جنابة إشارة إلى أن الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل لا يمسح منه، بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه، وليس خاصا بالجنابة، بل كل ما أوجب الغسل كالحيض أيضا والنفاس. نعم. قد تكون مدة قصيرة في الحيض، قد تكون امرأة مسافرة وتحيض يوما لها مخرج. ولياليهن أقرب عطف على ثلاثة أيام، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، عطف على ثلاثة ولياليهن يعني عطف على أيام، لكن عطف على ثلاثة أقرب لأنه قد أضاف إلى الضمير عاد على أيام ولياليهن بفتحة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجزي المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. ثم استدل بحديث صفوان قال الحافظ رحمه الله: في الفتح المسح على الخفين خاص بالوضوء ولا مدخل فيه للغسل بإجماع. ومما استفيد أيضا من حديث صفوان مع السائل أن النوم مما يوجب الوضوء، لأنه ذكره هنا أنه مما يمسح منه، وقارنه بالغائط والبول، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في باب نواقض الوضوء إن شاء الله. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن، كذلك ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. هذا في التوقيت، توقيت المسح على الخفين، وقت المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما بليلته أو مع ليلة. وكذلك في حديث صفوان مع السائل فيه ماذا؟ في توقيت المسافر بثلاثة أيام ولياليهن. وعلى هذا عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، جمهور الصحابة ومن بعدهم على التوقيت بهذا الذي جاء في الأحاديث. وعلي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتى بهذا التوقيت وعزاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب. قال الترمذي: والقول بالتوقيت في المسح وقول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده من الفقهاء مثل الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد صح أيضا عن علي، صح عنه كما هو مذكور هنا، كذلك صح عن عمر وعن ابن مسعود كما في الأوسط لابن المنذر ومصنف بن أبي شيبة، وجاء عن غيرهم أيضا صحيح. فيقال جمهور الصحابة على هذا التوقيت وعامة الصحابة على هذا التوقيت، منهم عمر وعلي وابن مسعود. جاء عن عمر عن ابن عمر أنه قال: امسح ما شئت، ولم يؤقت، لم يؤقت. جاء عن ابن عمر أنه قال لعدم التوقيت كما في مصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر. نعم، هذا الأثر يا أخوان هو الذي في إسناده اختلاف، هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر. نعم، هذا الأثر وليس الذي تقدم ذكره. هذا الأثر هو الذي ترددنا فيه في مصنف عبد الرزاق في المطبوع عبد الله بن عمر وهو العمري وهو ضعيف، وفي الأوسط لابن المنذر عبيد الله بن عمر وهو ثقة. فعامة الصحابة على التوقيت المذكور، وقد ذهب إلى عدم التوقيت الشعبي وابو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وحكي عن الليث، وهو قول قديم للشافعي. واستدلوا بحديث أبي بن عمارة في آخر، وسيأتي في آخر الباب فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم يمسح قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال ثلاثة أيام قال نعم وما شئت. فهذا الحديث سيأتي معنا ضعيف ضعيف فيه مجاهيل. وسيأتي أيضا حديث أنس ولا يخلعهما إنشاء إلا من الجناب. حديث أنس سيأتي معنا صالح للاحتجاج، لكن هذه اللفظة هذه استفاد منها لا يخلعهما ما دام الوقت باقيا إنشاء إلا من الجناب. إذا أجنب في الوقت المذكور فيخلع ويغتسل. فقوله لا يخلعهما إنشاء إلا من الجنابة لا يستفاد منهم معارضة لبقية الأحاديث، بل الجمع بينها واضح، لا يخلعهما ما دام في الوقت إذا شاء إلا من الجنابة. بقي ما جاء عن عمر بن الخطاب أن عقبة بن عامر مسح من الجمعة إلى الجمعة، كان مسافرا فقدم من الشام إلى المدينة لأسبوع ومسح من الجمعة إلى الجمعة. قال عمر الخطاب متى أولجت خفيك في رجليه؟ قال يوم الجمعة. قال وهل نزعتها؟ قال لا. فقال لو أصبت السنة. فهذا الأثر عن عمر فيه أنه صوب قول عمر ماذا فعل عقبة بن عامر، وذكر الدارقطني أن في العلل هذا الأثر بدون زيادة السنة. قال عمر أصبت. وفيه ما زال إشكال، حيث أن عمر له فتوى كما في الأوسط بن المنذر مصنف بن أبي شيبة ثلاث أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو ثابت عن عمر، فكيف هنا يصوب فعله؟ فبعضهم قالوا لعله رأى أن عليه مشقة، لعله أجازه للمشقة، أصبت أي بسبب ما حصل له من المشقة، وهذا حمله عليه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر. نعم، هذا حمل شيخ الإسلام على أنه من وجد مشقة فله أن يبقيه، والذي يظهر أنه ليس له أن يبقيه سواء وجدت مشقة أم لا، وتكون هذه الفتوى مخالفة للصواب. والله أعلم. توقيت بثلاث أيام حتى وإن كان مسافرا، حتى وإن كان مسافرا. والله أعلم. نعم يعني؟ لكن ثلاثة أيام وليالهم أمرهم أن ينزعوا خفافهم. يعني تقصد هذا الأمر الوجوب؟ لا، هذا من باب حدد النبي عليه الصلاة والسلام المسافر ثلاثة أيام وليالهم، فما زاد نعم يخلع. والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لك. بس فيه انه كان يمسح.
Yeah.